بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الملوك الأول أصحاح 2. وصلنا العدد 10، يقول: واضطجع داود مع أبائه ودفن في مدينة داود، وكان الزمان الذي ملك فيه داود على إسرائيل 40 سنة، في حبرون ملك 7 سنين، وفي أورشليم ملك 33 سنة. وجلس سليمان على كرسي داود أبيه، وتثبت ملكه جدا. ثم جاء أدوناي بن حجيز إلى بثشبع أم سليمان، فقالت: ألسلام جئت؟ فقال: للسلام. ثم قال: لي معك كلمة. فقالت: تكلم. فقالت: أنت تعلمين أن الملك كان لي، وقد جعل جميع إسرائيل وجوههم نحوي لأملك، فدار الملك وصار لأخي، لأنه من قبل الرب صار له. أفكركم، أدونايا ده الأخ الأكبر لسليمان اللي حاول ياخد المملكة لنفسه، وبعدين ربنا له المجد أرشد أبي أثار الكاهن، ودخل هو وأم سليمان لداود وشجعوه انه يعني يعلن عن مسح سليمان ملكا، وبطلت مؤامره ادوناي. وبعدين طبعا هو كان ناوي يخلص من سليمان وامه، وتحجم بقى وبقى عايش في حاله. لما مات داود يبدو انه المؤامره ما خلصتش، هو ما يقدرش يقف قدام داود العجوز بعد ما اعلن سليمان ملك. لكن بعد ما مات داود أدونايا لسه هو الكبير، ولسه بيغزلوا فكرة أنا الكبير ومن حق المملكة. إنما الموقف دلوقتي مش سهل، فيبدو أنه تآمر تاني مع يؤاب رئيس الجيش ومع أبي أثار، وعشان يحاولوا ياخدوا المملكة تاني. وجرب كده يشوف مية سليمان بطلب معين أنه ياخد امرأة داود. أبيشج لو تذكره كانت الحاضنة أو الحضانة اللي جابوها في آخر حياة داود عشان تدفيه، وقلنا أنه داود لم يعرفها لكن اعتبرت من سراري داود. وكان حسب الشرائع القديمة أن دول يعني ملك للملك، ما يصحش أن حد ياخدهم إلا لو كان الملك القادم. فالطلب ده يحمل داخله فكرة انه يعني انا الملك برضه، يعني هو الطلب يبدو بريء لكن هو مش طلب بريء، هو عاوز يوصل للملك بس عاوز يتحرك واحده واحده ويشوف كده رد فعل سليمان الملك. والطلب عدى على بثشبع على انه يعني خلاص انت ما طلعتش من الموضوع بحاجه، عاوز تاخد البنيه دي خدها. هي يعني كواحده ست كبيره فكرت اديك ما خدتش حاجه، لو ده اللي نفسك فيه خده. لكن طبعا واضح ان هو يضمر الشر، والموضوع بالنسبة له مش مجرد واحدة هياخدها يتجوزها. بدليل الكلمة اللي بدأ بها كلامه: أنت تعلمين أن الملك كان لي. يعني التعبير ده معناه أن الفكرة مش راضية تطلع من جواه، وأنه مصر يوصل إلى المملكة. وقد جعل جميع إسرائيل وجوههم نحوي. طبعا دي طلع من عينه أنه في وقت فيه ألفات هتفوا له على أنه هو الملك. فدار الملك وصار لأخي. وبعدين عشان يجمل الكلام ويزينه يقول إيه؟ لأنه من قبل الرب صار له. أنا عاوز أكلمكم عن الحكمة البشرية أو الدهاء أو المكر. معلمنا يعقوب قال لنا في نوعين من الحكمة، في حكمة نازلة من فوق دي مسالمة مزعنة طاهرة مملوءة ثمارا صالحة عديمة الريب والرياء، وفي حكمة أرضية نفسانية شيطانية. الحكمة الأرضية معناها أن الواحد له غرض ولكن ما يطلعش غرضه قدام الناس، و يتقدم كده إلى هدفه بخطوات بطيئة زي الحية، لأن الحية ساعات تقرب من الفريسة بالراحة، لكن يعني مش ما تظهرش نفسها، ويكون الغرض ده مش حلو، وتكون السكة نفسها مليانة مكر ودهاء وغش وكذب وحاجات كتير. الحكمة الأرضية لا يبطلها إلا الحكمة الإلهية. ولو تذكروا احنا سبق وتكلمنا عن أخي توفل، قيل عنه أنه كان حكيم جدا، بطلت بحكمة إلهية بصلاة داود النبي. لكن الحكمة الأرضية حكمة مش سهلة، تغش ناس كتير، لدرجة أن ربنا يسوع قال أولاد هذا الجيل أحكم من أولاد النور في جيلهم. أولاد هذا الدهر يعني أولاد الدنيا لما يمكروا يخدعوا ولاد ربنا لو ما كانوش في حالة صلاة ولو ما كانوش متمسكين بكلام ربنا. فهنا واضح أنه عاوز يوصل لكن لا يعلن ما يضمره في داخله من أغراض ومن يعني دهاء، لأنه ناوي يموت سليمان في الآخر. وصار لأخي لأنه من قبل الرب سأل صار له. والآن أسألك سؤالا واحدا فلا ترديني فيه. فقالت له تكلم. فقال قولي لسليمان الملك لأنه لا يردك. برضو ده لؤم منه، عاوز يقول لها سليمان انت أمه وأقرب واحدة ليه، وانت بشفاعتك وصل انه يبقى ملك، مش معقول هيرد لك طلب. لأنه لا يردك أن يعطيني أبيشج الشونمية امرأة. فقالت بس شبع حسن، هي تصورت انه الطلب بسيط، حاضر أنا أتكلم عنك إلى الملك. فدخلت بالشبع إلى الملك سليمان لتكلمه عن أدوناي. فقام الملك للقائه وسجد له وجلس على كرسيه ووضع كرسيا لأم الملك فجلست عن يمينه. واضح استقبال، يعني مفيش أحسن من كده. هي تهيأ لها مش ممكن هيرفض طلب بعد كده، ده لما شاف أمه دخل عليه سجد له احتراما وتوقيرا، حاجة عظيمة جدا. اكرم أباك وأمك، وأبوه راح السماء في إكرام للأم، وكملك كونه يعمل كده قدام كل الناس ده تواضع فعلا، تواضع جميل. وبعدين جاب لها كرسي مخصوص حطه عن يمينه، عشان كده يمكن المزمور يقول جلست الملكة عن يمين الملك. وهنا طبعا الصورة دي إشارة للعذراء أم المسيح، له كل المجد. فجلست عن يمينه وقالت إنما أسألك سؤالا واحدا صغيرا. هي برضو إيه شوية عندها حكمة أرضية، فقبل ما تقول الطلب قالت له ده طلب صغير، طب ما تسيبيه هو اللي يقدر صغير ولا كبير. لا تردني، قالت له الكلمة اللي قالها أدوناي، هو مش هيردك يعني مش هيرفض لك طلب. فعارفين لما واحد يجي يزنقك يقول لك هطلب منك طلب بس ما تكسفنيش، طب ما تقول الطلب الاول ينفع ترفضه ولا اقبله؟ هل يعني كده لما يقول كده يبقى زنق الواحد؟ فقال لها الملك اسالي يا امي لاني لا اردك، انا طبعا صعب علي اكسفك مش معقول هردك. فقالت لتعطى ابيشج الشونميه لادونايا اخيك امراه. فأجاب الملك سليمان وقال لأمه ولماذا أنت تسألين أبيشج الشونمية لأدوناي؟ اسألي له الملك لأنه أخي الأكبر مني، له ولأبي أثار الكاهن وليؤاب بن صروية. وفهم على طول التعبيرات دي معناها إيه، هو لقط المؤامرة على طول لأنه حكيم. قال له بتطلبي أبيشج ليه؟ ليه ما جيتيش تطلبي إن أنا أقوم وهو يقعد مكاني ويجيب أبي أثار ويجيب يؤاب ويعملوا اللي كان نفسهم فيه؟ يعني إزاي فاتت عليكي إن الطلب ده هو بداية الرغبة الأكبر في الوصول إلى الملك؟ لأن لما الشعب يعرف إنه خد أبيشج يقول طب ما خلاص بدل خد مرات الملك يبقى هو الملك. طيب يا سليمان أنت مش قلت أنك هتخضع لأمك وتسمع كلامها؟ هنا تيجي نقطة مهمة. الواحد أحيانا يبقى بين رغبتين، رغبة واضحة من ربنا لسماع وصية ربنا، ورغبة ملحة من شخص يهمه أو قريب ليه تقدر تكسفه ولا ما تقدرش. بتحصل في حياتنا كلنا ان واحد يجي يطلب منك طلب يعني يخالف ضميرك، بس اللي بيطلب منك الطلب ده شخص قريب قوي ومحبوب ويمكن له عليك جمايل كتير، ساعتها تعمل ايه؟ ترضيه في طلبه لان له عليك كتير، ولا تقول له لأ حق ربنا؟ بتبقى مواقف مش سهل. سليمان بالرغم من الإكرام الشديد اللي أكرم بيه والدته، لدرجة السجود، طبعا ده سجود مش عبادة، إنما جه عند الحتة دي ورفض رفضا قاطعا، لأنه كان عارف إنه دي مش إرادة ربنا، دي خطة شريرة شيطانية للوصول إلى الملك، وده مش اللي ربنا عاوزه. وما اتضعش بقى تواضع مزيف وقال خلاص إذا كان أخويا عاوز ياخد الملك ياخده، لا، ده مش من حقك أنت تحدد مين الملك، ده أبوك بالروح القدس عين سليمان ملك، فما ينفعش التنازل عن كل شيء بادعاء التواضع. يعني هو متواضع فعلا وسجد احتراما لأمه، لكن مش ده التواضع أنه يسيب كرسي ويقول له طب تعالى عود مطرح. التواضع لو خرج بره إرادة ربنا يبقى تواضع مزيف، إنما التواضع مع حكمة يخليه عارف يعمل إيه وما يعملش إيه. لماذا أنت تسألين أبيشج الشونامية لأدونايا؟ اسألي له الملك، لأنه أخي الأكبر مني. مش هو دي حجته؟ مش هو ده اللي بيقوله له ولأبي آثار الكاهن؟ هو عارف مين شركائه في المؤامرة. وليؤاب بن صروية، وحلف سليمان الملك بالرب قائلا هكذا يفعل لي الله وهكذا يزيد، أنه قد تكلم أدوناي بهذا الكلام ضد نفسه. قال لا، شوفي بقى اللي قال عمله أدوناي ده ضد نفسه، ده معناه أعلن ما في داخله من شر ومش هيفوت المرة دي. المرة اللي فاتت كان يستحق الموت لأنه عمل ثورة على داود وسليمان وعدت، ويعني قال لو كان في خير يعني مش هيحصل له حاجة. إنما المرة دي، المرة اللي فاتت لما تلاحظوا في ملوك أول إصحاح 1:51 لما تمسك بقرون المذبح قال سليمان إن كان ذا فضيلة لا يسقط من شعري إلى الأرض. يعني لو كانت توبته توبة حقيقية وتنازل عن الرغبة الشريرة دي خلاص مش هيحصل له حاجة. هنا بان بعد فترة انه ما كانش تايب وانه بس كان خايف، انما رجع تاني الموضوع يشغله وعاوز يسرق المملكة، فهنا لم يكن ذا فضيلة، يعني ما كانتش توبة صادقة وبالتالي لازم يحاسب. قد تكلم أدوناي بهذا الكلام ضد نفسه، والآن حي هو الرب الذي ثبتني وأجلسني على كرسي داود أبي، والذي صنع لي بيتا كما تكلم أنه اليوم يقتل أدوناي. برضو هنا الواحد لازم يقف عند كلمة تكلم بهذا الكلام ضد نفسه. أحيانا نقول كلام ويطلع الكلام اللي بنقوله ضد نفسنا، زي ما قال ربنا يسوع بكلامك تتبرر وبكلامك تدان، أو في حتة تاني بكلامك يحكم عليك، أو في المثل اللي حكاه ربنا يسوع مرة قال على الشخص المتعب الأخراني ده، قال له من فمك أدينك. التعبيرات دي تخلينا نتحفظ جدا للكلام. ساعات أنت تقول كلام على شخص وكأنه يعني إيه، إزاي يعمل كده؟ نفس التعبير ده هيتقال عليك يوم ما تعمل عملته. إذا كنت أنت مستكتر على الناس الغلط يبقى ربنا هيستكتر عليك الغلط. من فمك أدينك، تكلم كلاما ضد نفسه. ساعات تقول كلام يدل على ما في قلبك والكلام ده يبقى يشهد عليك، لأنه من فضلة القلب يتكلم اللسان. عشان كده لما بنقول جاهد مع لسانك، هي في الحقيقة جاهد مع قلبك، لأنك عشان لسانك يتظبط خالص لازم قلبك كمان يتعدل من كل ناحية. وعشان كده معلمنا يعقوب قال اللي ما بيغلطش بلسانه ذاك رجل كامل قادر أن يلجم الجسد كله، يعني اللي ما بيطلعش العيبة من لسانه أبدا، ده معناه أنه جسمه كله محكوم وقلبه نقي. تكلم هذا الكلام ضد نفس، يا ترى إيه الكلام اللي الواحد ممكن يقوله يشهد عليه في اليوم الأخير؟ من التدريب الجميلة اللي ريت كلنا نتعلمها إنك تراجع في آخر يومك على كل الكلام اللي قلته. راجع، أنت فاكر في كلمة بتتقال ما بتتسجلش في السماء؟ كل كلمة بطالة تعطون عنها حساب. تعال كده قبل ما تنام وراجع اليوم من أول ما صحيت، من أول صباح الخير، إيه الكلام اللي ما كانش له لازمة اتقال؟ إيه الكلام اللي هيبقى عليك مش ليك؟ إيه الكلام ضد نفسك؟ وقدم أنت عنه حساب. لما تقدم حساب أول بأول حسابك يتصفر، حسابك يعني يتشال منه كل الخطايا دي. إنما لو أنت سايب الكلام عمال يطلع وكلام غلط كلام غلط وكل ده ما تبتش عنه، تفاجأ عليك حساب ضخم ورصيد ضخم من كلام بطال قلته ما تبتش عنه، هتتحاسب عليه، تتسئل عليه. وبعدين تيجي تقول يا ريتني ما قلت، طب ما كنت تبت ومسكت لسانك بعد كده عن الكلام. حي هو الرب الذي ثبتني وأجلسني على كرسي داود أبي وصنع لي بيتا أنه اليوم يقتل أدوناي. لما الواحد بيقول، لما سليمان يقول حي هو الرب الذي ثبتني، يبان أنه في اللحظة دي مش مندفع يعني وراء كبرياءه ولا كرامته ولا رغبته يحافظ على مملكته. هو شايف لغاية الوقت ده أن ربنا هو اللي عمله ملك، وأن اللي بيعمله أدوناي ضد إرادة الله، وأن ربنا عاوز يقتص من هؤلاء المتآمرين طول ما هم موجودين المملكة ما فيهاش سلام. وبالرغم أن سليمان شاب صغير، لكن مش ناسي اللي قاله له داود قبل ما يموت، قال له في ناس لازم لا تنزل شيبتهم بسلام إلى الهاوية، لازم تاخد حقك منهم، طول ما دول عايشين حواليك مملكتك غير مستقر، يؤاب وأبي أثار ولسه هنشوف بعض الشخصيات التانية. في ناس في حياة الواحد طول ما هم قريبين منه حياته غير مستقر، في أفكار أو مبادئ طول ما هي حوالين الواحد يبقى ملكه الروحي غير مستقر. لو الواحد عاوز يملك مع المسيح لازم ينقي مملكته، حتى لو كلفه ده نوع من القطع أو البتر، إنك بتتخلص من عادات قديمة أو من شخصيات معطلة. طبعا مش هتموته، لكن القصد منها إنه هل عشان تستقر مملكتك، عشان لما تقول لي يأتي ملكوتك يا رب تقولها من قلبك وتبقى جوه مملكة ربنا يسوع، خدت قرارات حازمة، ولا أنت من النوع المايع اللي كله كويس؟ لا، كله كويس، ما تعملش استقرار للمملكة. فسليمان بالرغم أنه هو شاب صغير، لكن في الفترة دي بالذات كان بيصلي كتير قوي، وكان متشبث بوصية أبوه. أبو داود قال له تمسك في جميع أقوال وأحكام وفرائض ربنا ووصاياه بمنتهى الدقة. وكعادة الملوك كانوا يقروا كل يوم بالساعات في ناموس الرب، لأنه بينسخ نسخة لنفسه من التوراة ويذاكرها، فكانت النسخة دي أو كلام ربنا مالي عقله، وعارف أن ربنا له حق ولازم حق ربنا يمشي. بالغنى الروحي ده قدر ياخد قرارات حازمة جدا. فأرسل الملك سليمان بيد بنياه ابن يهويداع فبطش به فمات. يبقى ده أول واحد كان معطل، اللي هو رمز للشيطان اللي عاوز ياخد الكرسي منك لألا يأخذ أحد إكليلك. وقال الملك لأبي أثار الكاهن، هو عارف أن معاه كاهن، إحنا لو تفتكروا كان في 2 كهنة بنفس الرتبة، أبي أثار وصدوق، والاثنين دول كانوا خدموا داود خدمة كبيرة، إنما صدوق استمر مستقيما، أبي أثار تعاطف مع أدوناي ويؤاب. فهو عارف أن أدوناي ده مش بيتكلم لوحده، أضعف من أنه ياخد الخطوة دي لوحده، عارف أن معاه أبي أثار ويؤاب. فبقى هيبتدي يدور عليهم واحد واحد. فبعت لأبي أثر وقال له اذهب إلى عناسوس إلى حقولك لأنك مستوجب الموت. قال له أنت دلوقتي المفروض تموت. دلوقتي بعمايلك دي بالمؤامرة اللي جوه قلبك دي تستحق الموت. ولست أقتلك في هذا اليوم لأنك حملت تابوت سيد الرب أمام داود. يوم هرب داود كانوا أبي أثار وصدوق هربانين معاه. ولأنك تزللت بكل ما تزلل به أبي. قال له جالك أيام يا أبي أثار اتزليت مع أبويا وقت هربوا من أبشالوم ودقت مع المر وكنت أمين معاه. الأيام دي أنا فاكرها لك، وعشان الأيام دي أنت مش هتموت النهاردة، لكن مش هتكمل كرئيس كهنة. وطرد سليمان أبي أثار عن أن يكون كاهنا للرب. لإتمام كلام الرب الذي تكلم به على بيت عالي في شيلو. هنا شوفوا بقى الحكمة الإلهية. في قصة قديمة أو نسيناها احنا، أن وقت عالي الكاهن لما ساب أولاده يفسدوا ولم يردعهما، وصمويل النبي كان لسه طفل صغير، ده صمويل ده قبل شاول وقبل داود وقبل سليمان بكتير، ففات على الأحداث دي زيادة عن 100 سنة. ربنا لما ظهر لصمويل أول مرة قال له مش هيفضل في بيت عالي واحد يخدمني تاني بسبب اللي عمله ولاد عالي. أتاري آخر واحد فاضل من بيت عالي الكاهن هو أبي أثار. يبقى أبي أثار ده جده الكبير قوي عالي الكاهن لكي يتم قصد الله. يعني شوفوا ربنا لأنه عالم بكل الأمور كل حاجة عارفها، فساب الأيام تحدد وتوصل للي هو قال عليه من زمان. قال له بسبب عمايل ولاد عالي مش هيفضل لهم حد في الكهنوت تاني، وانتهت هذه الأسرة من عيلة الكهنوت بسبب خطاياهم كلهم. عشان محدش يقول يعني هو بيدفع ثمن غلطة ولاد عالي الكبار، لا، ما هو نفسه غلط، لكن بسابق علم الله رأى أن العيلة دي منحرف وانتهى عهده مع هذه الأسرة البطالة في الكهنوت. فهنا بيذكرها بس كتاب السفر عشان يفكرونا أن أبي أثار ده آخر راجل في الكهنة من عيلة عالي الكاهن. فبيقول طرد سليمان أبي أثار أن يكون كاهنا للرب لإتمام كلام الرب الذي تكلم به على بيت عالي في شيلو. لأن شيلو ساعتها كانت هي مكان التقوى اللي كان فيها صمويل النبي، وكانت الأيام الأولى كلها بيت ربنا في شيلو وتابوت العهد في شيلو. عناسوس دي قرية صغيرة جنب أورشليم، دي بلد يعني مسقط رأس أبي أثار. قال له روح بقى قريتك وقعد وسط أولادك وانسى موضوع الكهنوت ده، خلاص بقى اتحرمت كده منه لأنك انت غير أمين، وكويس ان انت ممتش. عناسوس دي نفس القرية اللي جه منها أرميا النبي بعد سنين طويلة. فأتى الخبر إلى يؤاب. طبعا يؤاب فاهم، يبقى هتدور الدائرة عليه. أدونايا مات، أبي أثار احتراما لكهنوته وماضيه برضو إيه عملوا له خاطر وإيه يعني تنحى عن الكهنوت لكن لم يمت. برضو الواحد عاوز يقول أنه إذا كان ده عدل البشر، يعني سليمان لم يقتل أبي أثار للتآمر إكراما لبعض الأمور الحلوة اللي كانت في ماضيه، يعني افتكر أن التذلل مع رجل الله له كرامة عند ربنا. لما قال له انت تزليت مع ابويا فدي يعني تشفع لك. كل من حمل الصليب مع المسيح تقف الحكاية دي عند ربنا غالية. واحد احتمل تجربة، واحد اضطهد او اتظلم لكونه مسيحي، دي غالية. اذا كان ابي اثار لانه تزلل مع داود النبي انقذته من الموت، كم وكم لما واحد يتألم مع المسيح في صليبه ويشيل معاه الصليب تشفع فيه قد ايه الحكايه دي؟ حاجه كبيره. في واحد تبقى حياته ملخبطه وبعدين تجي له تجربه جديده ويتحمل الالام في صبر ويقول انا كل حياتي وحشه خلوني اخد بركه التجربه، انا هتحمل الالام دي مهما جت كفاية اللي أنا عملته قبل كده. هذا الذل الذي قبله بإرادته يشهد له قدام ربنا ويديله مركز كبير عند ربنا، وقد يعني يعفيه من الهلاك الأبدي لو كمل حياته في توبة. فأتى الخبر إلى يؤاب لأن يؤاب مال وراء أدونايا، يبقى كده واضح أنها كانت مؤامرة ثلاثية، ما كانش أدونايا الوحد، ولم يمل وراء أبشالوم. فهرب يؤاب إلى خيبة الرب. يؤاب راح للخيمة اللي فيها مذبح النحاس، وفيها ما كانش فيها في الوقت ده تابوت العهد، كان ده في مكان وده في مكان، وتمسك بقرون المذبح. هو فاكر بقى لما يمسك بقرون المذبح ما حدش هيجي جنبه، لأنه كانوا يعني عارفين الشريعة أن اللي يمسك في قرون المذبح يعفى من الحكم. الحقيقة هم بقى مش فاهمينها صح. حسب سفر التثنية، لو شخص أخطأ بدون قصد ومسك في قرون المذبح، المذبح يحميه. لكن شخص أخطأ وأجرم بدل المرة مرات مع سبق الإصرار، لا، هنا المذبح ما يشفعش فيه لأنه غير أمين، لأنه غير تائب. فيؤاب جري على قرون المذبح ومسك في المذبح، إنما حسب الشريعة لازم يموت لأنه قتل اتنين قبل كده أبرياء. لو تفتكروا احنا قلنا قتل ابنير وقتل عماسة، اتنين قادة من الجيش واتنين قرايبه، وقتلهم في لحظات خيانة، يعني حتى مش في حرب عادية. يؤاب هرب إلى، فأخبر الملك سليمان بأن يؤاب قد هرب إلى خيمة الرب وهو بجانب المذبح، فأرسل سليمان بنياه بن يهويدع قائلا اذهب ابطش بي. فدخل بنياه إلى خيمة الرب وقال له هكذا يقول الملك اخرج، فقال كلا ولكنني هنا أموت. طبعا عمل له نوع من الاضطراب، ليه؟ يعني شاطر موتني قدام المذبح، ما كانوا يخافوا من الحتة دي لحسن، لأن المذبح له كرامة. يعني هز بنياه دلوقتي يعتبر زي وزير الداخلية، مش قادر يمد ايده عليه وهو ماسك في المذبح. فرد بنياه الجواب على الملك، ما قدرش يدخله، فراح بعت تاني للملك سليمان قال له اعمل ايه، هو رابط عند المذبح وبيقول له موتني وانا كده، قائلا هكذا تكلم يؤاب وهكذا جاوبني، يعني بيقول لي موتني عند المذبح. فقال له الملك افعل كما تكلم وابطش به وادفنه وأذل عني وعن بيت أبي الدم الزكي الذي سفكه يؤاب، فيرد الرب دمه على رأسه. ده النص بتاع التثنية، ده يوريكم أنه كان مذاكر التثنية، مذاكر التوراة، أن الشخص الذي أخطأ وقتل إنسانا بريئا دمه على رأسه، ولازم عشان الأرض تتطهر والمملكة تستقر لازم يأخذ جزاؤه، لازم يدان. فيرد الرب دمه على رأسه لأنه بطش برجلين بريئين وخير منه وقتلهما بالسيف. وأبي داود لا يعلم، وهما بنير ابن نير رئيس جيش إسرائيل وعماسة ابن ياس رئيس جيش يهوذا. فيرتد دمهما على رأس يؤاب ورأس نسله إلى الأبد، ويكون لداود ونسله وبيته وكرسيه سلام إلى الأبد من عند الرب. أولا ده يورينا أنه الخطايا أو الجرائم التي قد تسقط بالتقادم مع الأيام في الدنيا لا تسقط أمام الله إلا بالتوبة. يعني لو واحد عمل جريمة والناس ما عرفتش، أو بعد سنين خلاص راح مفعولها، في الدنيا يجوز، إنما عند ربنا لا. إما كانتش توبة حقيقية ولم تتكرر الخطية دي يبقى لازم يسأل عنها، لازم حتى في اليوم الأخير. فيؤاب رغم أن القصص دي إدمت قوي ودي ذكريات قديمة، إنما لسه إيدي فيها دم لأن الخطايا دي ما تبش عنها، وهو داخل على جريمة تالتة كان عاوز يعملها أنه يتخلص من سليمان، فقلبه كله شر إذا ما تبش، وعشان ما تبش يستحق الهلاك. وعشان كده يؤاب هلك ولم يحسب بين القادة العظماء اللي انتسبوا لداود وقت ملكه. حاجة تاني كمان، لو سبت المخطئ يعني يفسد المجتمع انت شاركته في فساده وشاركته في خطيته. احيانا المسؤولين يكونوا يعني طيبين زيادة ومش عاوزين ياخدوا قرار حاسم، ويفضل سايب شخص مؤذي يؤذي الناس. لا، خطر، لأنك كده تعتبر مسؤول معاه، لأن لو في إيدك توقفه وما وقفتوش تبقى أنت مسؤول معاه. عشان كده التعبير اللي قاله سليمان: ويكون لداود ونسله وكرسي سلام إلى الأبد. يعني مش ممكن كرسي داود يستقر ما كانش يخلص من الرجل ده، لأنه هيبقى مشترك معاه في جرائمه لو سابه في مركزه وسابه موجود في نفس مكانته. احنا ساعات نخاف من القصاص، لكن زي ما ربنا إله محب جدا، هو إله عادل، هو ديان عادل، وأولاده اللي ياخدوا مسؤولية لازم يتسموا بالمحبة والرحمة والعدل، وإلا ما يكونش كرسيهم زي كرسي ربنا، ما يكونوش متشبهين بربنا. فصعد بنياه بن يهويدع وبطش به وقتله، فدفن في بيته في البرية. وجعل الملك بنياه بن يهويدع مكانه على الجيش، وجعل الملك صادوق الكاهن مكان أبي أثار. كده استقرت الأمور. سليمان كان قصاده أدونايا مات، وصادوق كان قصاده أبي أثار راح قريته وسكت، والثالث كان يؤاب بمركزه الكبير مات وفضل بنياه. كده مملكة سليمان بتستقر، ما بقاش في ملك منافس، ما بقاش في رئيس جيش ممكن يعمل مؤامرة، ما بقاش في رئيس كهنة ممكن يقلب الدنيا بمركزه. ثم أرسل الملك، طبعا سليمان لقى ربنا مبارك له في الحكاية دي وعاوز يقعد على كرسي مستقر، لسه في شخصيات أبوه موصي عليهم وما عملش اللازم. ثم أرسل الملك ودعا شمعي، فاكرين شمعي؟ شمعي ده هذا الشخص البنياميني اللي لسانه طويل، اللي كان شتم داود زمان وهو هربان وقال له كلام صعب. وشمعي برضه ما تابش، لأنه القصص دايما مرتبطة. السؤال الأساسي اللي تسأله: تاب ولا ما تابش؟ تقول طب ما أنا مش عارف. لا، الأحداث توري لك. التوبة لما تبقى صادقة حياة الإنسان تختلف، ويبقى جواه خوف ربنا ويخاف يغلط تاني، بالذات الأخطاء الكبيرة. إنما تبقى توبة مزيفة لو رجع يعمل اللي كان بيعمله، أو لو حسيت في كلامه بالالتواء والمكر والدهاء. والتوبة دي أهم حاجة نعملها في حياتنا، عشان كده الموضوع ده مهم. كل واحد يسأل نفسه: لما بتتوب بتتوب بصدق؟ لما بتندم بتندم من قلبك؟ بتحاول فعلا تتغير، ولا الموضوع شكلي ولو توفرت الظروف وخدمتك ترجع لنفس الغلطة تاني تبقى مش توبة، وتبقى ساعتها ربنا يطول باله، لكن لو ما توبتش يبقى آخرتها وحش. أرسل الملك ودعا شمعي وقال له: ابني لنفسك. برضه هو لغاية دلوقتي ايه، مش عاوز يموته على طول، عشان يديله فرصة توبة زي ما ربنا بيعمل معانا. ربنا بيبقى شايفنا غلطانين بس بيدي فرصة واثنين وعشر. ابني لنفسك بيتا في أورشليم. هو تبع بنيامين، بس طول ما شمعي من رؤساء بنيامين ممكن يعمل ايه، يلم صبته، لان البنيامينين كانوا قرايب شاول الملك زمان وصعبان عليهم الملك، راح مملكة يهوذا داود وسليمان. ولأن داود ده شخصية عظيمة قوي ما كانوش يقدروا يقفوا قصاده. دلوقتي في احتمال، لأن سليمان صغير، الجماعة البنيامينيين يقوموا بثورة عشان يعيدوا مجد شاول أو مجد بنيامين. فمين الأكتر واحد بتاع مقالب وحاجات وحشة؟ شمعي. قال له: تعمل بيت في أورشليم تحت عيني، هنا تقعد تحت عيني عشان أبقى شايف أنت رايح فين وجاي منين، وأقم هناك ولا تخرج من هنا إلى هنا أو هنا وهنالك. يعني ما تروحش وتيجي كتير، تبقى تحت عيني في أورشليم، لأنه أنا عارف أن قلبك مش نقي. فيوم تخرج وتعبر وادي قدرون، دي حدود أورشليم، اعلمنا بأنك موتا تموت ويكون دمك على رأسك. موتا تموت، دي تفكرنا بأول وصية جت في الكتاب لآدم وحواء: كل زي ما انت عاوز بس بلاش الشجرة دي، يوم تأكل منها موتا تموت. هل الطلب صعب؟ لا مش صعب، ده كتر خيرك قوي. لأن أورشليم دي مش صغيرة، دي مش أوضة هيتحرك فيها، دي بلد فيتحرك فيها زي ما هو عاوز، بس ما يعديش الحدود، بالذات الحدود اللي رايحة ناحية بنيامين. هتعدي الحدود يبقى أنت حكمت على نفسك. اللي أوله شرط آخره نور. ربنا قال لآدم كل زي ما أنت عاوز بلاس الشجرة دي، لما كل منها ربنا ما رجعش في كلامه. صحيح ربنا بعد كده دفع ثمن خطيته، إنما موتا مات آدم. يكون دمك على رأسك، يعني إيه؟ اوعى تقول لحد سليمان ظلمني. لا، سليمان ما ظلمكش، أنت خدت يعني أكثر من فرصة وما التزمتش. فقال شمعي للملك حسن الأمر، كتر خيرك أوي على كده، انبسط أوي، ما كانش فاكر إن يعني سليمان هيديله حرية. كما تكلم سيد الملك كذلك يصنع عبدك. فأقام شمعي في أورشليم أياما كثيرة. وفي نهاية 3 سنين هرب عبدان لشمعي إلى أخيش ابن معكة ملك جت. جت ده حدود بقى الفلسطينيين، ده بعيد. فأخبروا شمعي قائلين هو ذا عبداك في جت. فقام شمعي وشد على حماره وذهب إلى جت. أنت نسيت الاتفاق ولا ما نسيتش؟ وغالبا ما نسيش، بس إيه، هو عاوز يجرب لو طلع هيحصل له ايه. عشان كده لوحده طلع شد على حماره كده وطلع كأن محدش يعرف. وإلى أخيش ليفتش على عبديه. فانطلق شمعي وأتى بعبديه من جت. فأخبر سليمان بأن شمعي قد انطلق من أورشليم إلى جت ورجع. المهم راح جابهم ورجع كأن يعني محدش هيعرف. فأرسل الملك ودعا شمعي وقال له أما استحلفتك بالرب وأشهدت عليك قائلا أنك يوم تخرج وتذهب إلى هنا وهنالك اعلمنا بأنك موتا تموت؟ فقلت لي حسن الأمر، قد سمعت، لماذا لم تحفظ يمين الرب والوصية التي أوصيتك بها؟ ثم قال الملك لشمعي أنت عرفت كل الشر الذي عمل قلبك الذي فعلت لداود أبي. لئلا يظن واحد أن سليمان هيموته لمجرد أنه يعني إيه تخطى الحدود ورجع. قالوا لا، ما هو القديم ما تشالش لسه، أنت عليك حسابات قديمة قوي إحنا معلقينها مجمدينها، إنما يعني دي بقى إيه اللي هكملت عليك الغلطة دي. فهو مش هيموت بس لمجرد أنه كسر الوصية، هو على قد كده مستحق الموت، لأنه كان اتفاق لو عملت كده موتا تموت. لكن عشان تعرف ان ربنا عادل، هذا الموت ليس بسبب فقط خروجك من اورشليم، انما الاخطر من كده، الموت دي لانك انت غلطت في حق مسيح الرب. فقال له انت اصلك نسيت الشر اللي عملته في ابويا داود. ثم قال الملك لشمعي انت عرفت كل الشر الذي عمله قلبك الذي فعلته لداود ابي، فليرد الرب شرك على راسك، والملك سليمان يبارك، وكرسي داود يكون ثابتا أمام الرب إلى الأبد. وأمر الملك بنياه بن يهويدع فخرج وبطش به فمات، وتثبت الملك بيد سليمان. الموضوع ده له أهمية ليه؟ في خطايا ساعات الواحد ما يكونش تاب عنها توبة صادقة، وبعدين يغلط غلطة صغيرة يلاقي ايه ربنا نزل بالعصاية كتأديب، وبعدين يستغرب يا رب انت بتأدبني على كلمة، كل التأديب ده ربنا يقول له هو انت نسيت كل اللي انا ساكت عليه ولا ايه؟ ده انا ساكت بقالي سنين على اخطاء كبيرة، انما انت ايه دلوقتي بس ايه بتشوف التأديب بتاعي. لما الواحد يكون بيفحص قلبه وبيقدم توبة صادقة يبقى بيعفي نفسه من حاجات كتير قوي. إنما احنا أحيانا نكون طول ما ربنا ساكت برحمته الواسعة نظن أننا أبرياء. آية عجيبة موجودة في سفر أيوب تقول إيه؟ اعلم أن الله يغرمك بأقل من اسمك. الله يغرمك بأقل من اسمك، يعني اوعى تفتكر أن ربنا لما بيشد عليك بيحاسبك بالواحد، ده ربنا ده رحمته واسعة قوي وباله طويل قوي. لو جت غرامة في مرة كنوع من التأديب، دي أقل جدا مما تستحق، فتقبل الغرامة من سكات وتشكر ربنا. كل القصص دي، واحد يقول التفصيلات دي والقصص دي هنستفيد منها ايه؟ لا، نستفيد منها حاجة كبيرة قوي، ان هو ده ربنا اللي احنا بنتعامل معاه، هو امس واليوم والى الابد. الشر ما بيحبوش ابدا ويسكت عليه، انما له حساب معاه، والصح يفضل وراه لغاية ما يحصل. وأي مؤامرة تبدأ من القلب ربنا يبقى رصدها وشايف، والحكاية كلها بتبتدي من جوه. وفي فرق بين ملك تبع إرادة الله وملك كل اللي فيه مركز وعظمة وحاجات أرضية. فلأن سليمان هو الشخص الممسوح من قبل الرب، دي الخطة الإلهية، أي حاجة تانية تبقى مزيفة. يكون كرسي داود ثابتا أمام الرب إلى الأبد. برضو رسالة تانية، تخلص من كل شيء يعطلك عن علاقتك بربنا. ما تسيبش علاقتك بربنا مهددة بحاجات تقلب كيانك وتعطلك. ما تسيبش الشيطان يدخل لك من ثغرات. عارفين لما يتقال في النشيد، خذوا لنا الثعالب الصغار المفسدة الكروم. يقولوا الثعالب الكبيرة ما تعديش، لأن الكرم يبقى حواليه سياج، إنما الثعالب الصغيرة دي تبقى زي الفيران، تعرف تخرم وتدخل، وبعدين إيه، تقعد بقى تهبش في الكروم دي وتاكل طول الليل، تلاقي الكروم فسدت وهي صغيرة قد كده. ما تقعدش تسيب خطايا تبدو صغيرة. واحد يقول يعني شمعي هو قد سليمان شمعي؟ لا، دلوقتي صغير، لو سابه هيكبر. ويؤاب دلوقتي كان في الأول ملموم، لكن لو تساب هيكبر. كل خطية تبدو صغيرة لو سبتها تكبر وتضيع حياتك. خليك شديد مع نفسك لكي يمشي معاك التعبير الحلو ده، تثبت مملكتك. انت كمان مرشح تبقى ملك مع ربنا. ان كنا نتألم معه نتمجد ايضا معه، ان كنا نصبر نملك ايضا معه. انت فاكر انت اقل من الناس دول؟ انت كمان مدعو الى ملك ابدي. الملك الابدي ده لازم تأمنه، لانه الشيطان عينه فيه وعاوز يسرق منك المملكة. وصاهر سليمان فرعون ملك مصر، واخذ بنت فرعون واتى بها الى مدينة داود الى ان اكمل بناء بيته وبيت الرب وسور اورشليم حواليه. الاية دي يعني تلخبطنا شوي. ليه؟ لغاية دلوقتي سليمان ماشي كويس قوي، وماشي ورا الشريعة، وواضح انه متمسك جدا بالتوراة، وسامع كلام وتوصيات ابوه كويس. انما مصاهرته لابنة فرعون اختلف عليها بعض المفسرين. البعض قال ده كسر صريح للشريعة، والبعض بقى اللي بيحبوا سليمان قالوا انه غالبا خلاها تتهود اولا، وإن كان ده لا يعفيه برضه. لكن هو طبعا شغل سياسة، لأنه في الوقت ده أكبر مملكة هي مملكة اليهود، وراها مصر. فعشان يأمن علاقاته مع مصر صاهر بنت فرعون. وفي الوقت ده كان سليمان لسه ملتزم، فما قدرتش بنت فرعون تدخل عبادة الفراعنة خالص طبعا، ولا الأفكار بتاعته. إنما أنتوا عارفين بعد كده لما تقدم سليمان في حياته وبقى ايه، يقعد براحته في المملكة، هيتساهل بالاكتر، وهيتجوز كل بنات الملوك اللي حواليه، ويهاود كل واحدة على اله. يعني اللي عاوزاه تبخر لملوك، يبقى واحد اسمه ملوك ده ملك يعني اله، ومش عارف بعل ايه صيدون، يبخر لبعل صيدون، وابتدى يلخبط خالص. دي كانت بداية اللخبطة، انه صاهر بنت فرعون. في الغالب خلاها تتهود عشان يخضر ضميره ويحسس نفسه انه ما غلطش في حق ربنا. زي واحد عاوز يرتبط كده ارتباط، وايه، عاوز يخضر ضميره باي طريقه. انما هي دي من بنات ربنا، هي دي اللي تختارها تبقى ملكه عن يمينك يا سليمان. اتى بها الى مدينه داود. مدينه داود هي اورشليم، بس كانت جزء وبعدين خدت اورشليم كلها. إلى أن أكمل بناء بيته. كان بيعمل لنفسه قصر، وكان بيفكر بقى إيه يعمل بيت ربنا اللي أبوه موصي عليه. دي شهوة داود اللي حضر له كل الإمكانيات قبل ما يمشي عشان يسهل عليه عمل هيكل سليمان. كان مشغول بثلاث حاجات: بيته وسور أورشليم وبيت الرب. الحاجات دي خدت 10 سنين في ملك سليمان. إلا أن الشعب كانوا يسبحون في المرتفعات لأنه لم يبنى بيت لاسم الرب إلى تلك الأيام، يعني لغاية الوقت ده لسه ما فيش هيكل، فيش بيت لربنا. كانوا بيذبحوا على المرتفعات، يعني إيه؟ يعني كانوا يجتمعوا على قمم الجبال ويصعدوا ذبائح على مثال الآباء الأوائل. أبونا إبراهيم كان يعمل مذبح في أي حتة، إنما في الشريعة لما نزلت الشريعة وقت موسى أصبحت العبادة مقننة أنها تبقى جوه خيمة الاجتماع. لكن بعد شوية تساهلوا في الموضوع، يعني بقوا اللي ساكنين بعيد قوي ياخدوا إذن كده ويقدموا ذبيحة لربنا بس على المرتفعات. بس برضو ده كان بداية انحراف، يعني وقت موسى والشريعة يعني كان في إلزام محدش يقدم ذبيحة بره حدود خيمة الاجتماع. إنما احنا نسمع في سفر القضاء إن هم ابتدوا يعني يخرجوا بره الخط. وبعدين المرتفعات دي لأن ما فيش قيادة كهنوتية دقيقة، في الأول ممكن تبقى باسم ربنا وبعد كده يدخلوا كهنة كدابين، كهنة أوثان، يبتدوا يرفعوا الذبائح في المرتفعات للأوثان. عشان كده تلاحظوا أن كلمة المرتفعات مكروهة في الأنبياء لأنها ارتبطت بعد كده بعبادة الأوثان. يعني إيه؟ في الأول كانت مرتبطة بعبادة ربنا، إنما هي نفس الأماكن دي تحولت إلى عبادة الأوثان بعد كده. يقول لك السواري والمرتفعات يعملوا سارية كده في حتة عالية وبعدين يعبدوا الوثن. في الأول كانت لربنا. فسليمان في الوقت ده كان ماشي مع الطيار، ممكن يقدم في المرتفعات. وأحب سليمان الرب سائرا في فرائض داود أبيه. من هنا من الآية دي بنعذر سليمان أنه لغاية دلوقتي ما انحرفش، كان بيحب ربنا فعلا وصار في فرائض داود أبيه. إلا أنه كان يسبح ويوقد في المرتفعات، يعني دي برضو أي حتة كده عاوزة مراجعة لأنه ما التزمش قوي بموضوع خيمة الاجتماع. وذهب الملك إلى جبعون، جبعون دي المرتفع العظمى يسموه، ليسبح هناك لأنها هي المرتفع العظمى. وأصعد سليمان 1000 محرقة على ذلك المسبح. 1000 محرقة ده رقم كبير قوي، لأنه مش مطلوب حتى في الأعياد 1000 محرقة. وده هنا ما كانش يوم عيد، ده يورينا أن سليمان بيحب ربنا بصدق. عارفين في واحد يتمم قانونه، يعني يقول أنا قانوني مثلا باكر والنوم بس، وفي واحد يسهر بالليل يصلي وما يبصش في الساعة، ساعة واثنين وثلاثة، ايه ده بقى ده؟ ده مش نظام بيتمم قانونه، لا ده ايه؟ ده حب بقى، ده موضوع حب. ده واحد بيحب ربنا وبيعمل عمل او غير محسوب. 1000 محرقة، 1000 محرقة اشارة الى العطاء بالحب من غير عدد، زي ساكبة الطيب. كل الناس قالت ايه الست دي؟ مش خسارة الفلوس؟ لا مش خسارة، لأنها بتحب ربنا. اللي بيحب ربنا يدي بلا حساب، يدي بلا حدود، ما يلتزمش بالمطلوب اللي الناس بتلتزم به. اللي بيلتزم بالمطلوب لسه حكاية عبد وسيد، إنما اللي يقعد بقى أعداد طويلة ويطلع بره المطلوب وبره القانون، ده حب، دي بنوة. فالألف محرقة دي هتشوفوا هتعمل إيه، لأنها حب صافي هتخلي سليمان لأول مرة في حياته يشوف المسيح بعينيه في الليلة دي. طبعا الألف محرقة يمكن خدت كذا ليلة ورا بعض، لأن المذبح يمكن ما يشيلش 7-8 في مرة واحدة، مذابح كبيرة، لكن ما تشيلش 1000 محرقة مرة واحدة. في جبعون تراءى الرب لسليمان، أول مرة نسمع الكلمة دي، تراءى الرب لسليمان. احنا عارفين اي رؤية لله في العهد القديم هي رؤية المسيح، لانه ربنا يسوع قال الله الاب لم يره احد قط. يبقى حتى الانبياء ما شافوش الله الاب لانه لا يرى، ولكن الابن الوحيد الذي هو في حضن ابيه هو خبر، فالذي يرى دائما هو المسيح له المجد. فلما تسمعوا تراءى الرب لسليمان، ده ربنا يسوع بتاعنا، تراءى لسليمان في حلم ليلا وقال الله اسأل ماذا أعطيك. يبدو أن في قلب سليمان طلب ملح، عمال يقدم ذبايح عاوز ربنا يسمع له في حاجة، عمال يقدم ذبايح مع أن المملكة مستقرة. طب ما المملكة مستقرة، خلصت من يؤاب وخلصت من شمع وخلصت من أدونايا وأبي أسار، الآن ليه؟ ساعات الواحد لما يكون في تجربة يسهر ويصلي جامد. طب وفي الاستقرار ده سهران وبتصلي جامد ليه؟ تعالوا نشوف بقى ايه اللي مسهره وايه اللي مخليه بيقدم كل الذبايح والصرخات دي. اسأل ماذا أعطي؟ قال سليمان إنك قد فعلت مع عبدك داود أبي رحمة عظيمة، حسبما صار أمامك بأمانة وبر واستقامة قلب معك، فحفظت له هذه الرحمة العظيمة وأعطيته ابنا يجلس على كرسيك هذا اليوم. والآن أيها الرب إلهي أنت ملكت عبدك مكان داود أبي، وأنا فتى صغير لا أعلم الخروج والدخول، وعبدك في وسط شعبك الذي اخترته شعب كتير لا يحصى ولا يعد من الكثرة، فأعطي عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر، لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا. من أجمل صلوات الكتاب المقدس اللي قالوها الأنبياء. ليه الصلوة دي جميلة؟ لأن فيها كل عناصر الصلاة الأساسية اللي تخلي الصلاة مقبولة عند ربنا. أولا عنصر الشكر والتمجيد والعرفان. كنيستنا تعلمنا لما تبتدي تصلي أشكر الأول، مهما كنت مستعجل على الطلب وحتى لو طلبك حسب إرادة الله أشكر الأول. ليه؟ لأن ربنا ادى كتير، ما تبقاش طماع، استنى لما تشوف اللي فات الأول. فبدأ كلامه بكلام جميل، قال له مع أن ربنا بيقول له عاوز إيه، مفروض الإجابة على طول تبقى عاوز حكمة. لا، سليمان كان ممتلئ نعمة وبيصلي من قلبه، فقال له أنت يا رب اديتني كتير، عملت مع عبدك أبويا رحمة عظيمة، فاكرين لك الخير اللي عملته مع أبويا داود، إحنا لا كان لينا في الملك ولا كانت عائلتنا بتاعت ملك، لأنه مشي قدامك بأمانة وبر واستقامة قلب، وبعدين اديتني أنا الرحمة دي وخلتني أقعد مطرح أبويا دونا عن كل إخواتي، أنا ملياش فضل برضه. فهو حاسس أنه ده إكرام من ربنا ورحمة ونعمة كبيرة. الحتة التانية اللي تعجب ربنا قوي في الصلاة التواضع، حتة أنا فتى صغير. طبعا ده ملك وملك محترم وصاهر بنت فرعون وأعظم ملك في زمنه، إنما لما يقول له، يقول له ربنا عيل صغير، أنا حتة عيل صغير، أنا قدامك مش قد خالص المسؤولية دي. إذن قدام الناس هو ملك عظيم قوي، بس قدام ربنا هو صغير قوي، ودي حتة مهمة في الحياة الروحية. مهما ربنا كبرك تقف قدام ربنا صغير، اوعى تكبر قدام ربنا، مهما كبرك قدام الناس تفضل انت صغير قدام. وبعدين اعتراف بالضعف والعجز، لا اعلم الدخول والخروج، انا عامل زي العيل الصغير اللي مش عارف يدخل ويطلع، يعني انا مش بعرف اقرر، مش بعرف اختار، انا قدام الناس فاكريني بعرف وبفهم وباخد قرارات وملك عظيم والدنيا ماشيه، انما اللي بيني وبينك محدش عارفه غيرك، انا لا اعلم الدخول والخروج. النقطه الثالثه، شعبك يا رب كبير عليا قوي والمسؤوليه كبيره عليا قوي. يبقى النقطه الاولانيه شكر وعرفان وتسبيح، النقطه الثانيه تواضع وتذلل، النقطه الثالثه احساس بالمسؤوليه. أنا رب مش عاوز أتمجد قدام الناس، أنا عاوز أكون أمين، عاوز أنجح في المسؤولية اللي اديتهاني، مش عاوز أخسر مملكتك، مش عاوز أأذي ولادك، مش عاوز أغلط في حقهم، الشعب كبير علي يا رب. طب إيه المطلوب بقى؟ فأعطي عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك. يا ترى ليه الحكمة بالذات بتعجب ربنا وتخلي الصلاة دي مقبولة؟ ده اللي نشوفه المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.